قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وهي صلاة الوتر وقيام الليل. إذا عقد هذا الباب لأمرين: للكلام على صلاة الوتر، وأيضا لقيام الليل. ولو تأملنا النصوص لوجدنا أن الوتر تارة يطلق على آخر الركعة، الوتر ركعة من آخر الليل، وتارة يطلق على الصلاة على صلاة الليل كلها. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة تؤثر له ما قد صلى. إذن الوتر يطلق تارة يراد به آخر ركعة من صلاة الليل، وتارة يراد به قيام الليل. السلام عليكم ورحمة الله. باب صلاة الوتر. الوتر يقابله الشفع، والمقصود هنا بالوتر هي صلاة الليل التي تختم بركعة. عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: كيف نصلي بالليل؟ قال: ليصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليؤتر بواحدة. وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى. ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صحه البخاري وابن حبان، وقال النسائي: هذا عندي خطأ. عن سالم عن أبيه، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما يقول سمعت يعني من غير واسطة، سئل. هنا الفعل سئل مبني للمجهول، ومر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأمور متعددة. كيف نصلي بالليل؟ وفيه أن الأمور التعبدية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وفيه سؤال أعلم الموجودين: كيف نصلي بالليل؟ وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقومون من الليل. كيف نصلي بالليل؟ قال: ليصلي أحدكم مثنى مثنى. قال: ليصلي، هذا أمر، أحدكم مثنى مثنى. كلمة مثنى مثنى هذه معدولة من اثنتين اثنتين، فهي إذن ممنوعة من الصرف للوصف وللعدل. قال: ليصلي أحدكم مثنى مثنى. لو أخذنا بقوله ليصلي ثم قال مثنى مثنى، قلنا يجب أن تكون صلاة الليل ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي. لكن هذا الاستدلال ليس في محله لأمرين: الأمر الأول أن الأمر هنا ليصلي أتى بعد سؤال، والقاعدة أن الأمر إذا كان بعد سؤال لا يدل على الوجوب، قد يدل على الاستحباب، قد يدل على الإباحة. ليصلي أحدكم مثنى مثنى، إذن فيه استحباب أن يصلي في الليل يسلم من كل ركعتين، وهذه إحدى الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، قالت: كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد أن يفرغ من صلاة العشاء التي تدعونها العتمة إلى طلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. إذن يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، وإن كان سيمر بنا إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قد يسرد صلاة الليل، قد يسرد 7 بسلام واحد أو تسعا بسلام واحد كما سأشير إليه إن شاء الله. فإذا خشي الصبح، فإذا خشي الصبح أي إذا خشي طلوع الفجر، ونأخذ منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لم يقل فإذا خشي الصبح، إذن وقت الوتر بعد صلاة العشاء أول الوقت وآخره إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر كما في هذا الحديث والحديث الذي بعده. هذا في حال الاختيار، لكن لو استيقظ الشخص بعد طلوع الفجر نام بعذر على أنه سوف يقوم ثم نام، له أن يصلي ولو بعد طلوع الفجر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أصبح، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح. وهذا يحمل والله أعلم على العذر، يحمل على العذر. فإذا خشي الصبح فليؤتر بواحدة، قال فليؤتر أيضا هذا أمر، وقد يستدل به من يرى وجوب الوتر، لكن كما مر قبل قليل أن هذا الأمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال يكون لا يدل على الوجوب. إذن الوتر على الصحيح مستحب وليس بواجب، الوتر على الأمة مستحب وليس بواجب. مما يدل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر صوم رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. لو تأملنا هذا الحديث وجدنا أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الوتر من أربعة أوجه. الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، والمقصود بالخمس صلوات التي تكون كل يوم وليلة تتكرر، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ما عدا الصلوات الخمس، إذن هذا وجه أيضا ثاني. ثم قال: إلا أن تتطوع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما عدا الصلوات الخمس أنه تطوع وليس بواجب، والمقصود كما ذكرت الصلوات التي تتكرر كل يوم وليلة. ثم في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في رواية: دخل الجنة إن صدق. إذن هذا وجه رابع يدل على أنه ليس مقصر، وأنه ممن يؤدي الواجبات ويدخل الجنة ابتداء، والله أعلم. إذن هذا الحديث يدل على عدم وجوب صلاة الوتر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر على راحلته كما تعلمون، وأهل العلم مجمعون على عدم جواز صلاة الفرض على الراحلة في حال الاختيار. أهل العلم مجمعون على عدم صحة صلاة الفرض على الراحلة في حال الاختيار، في حال الاضطرار هذا أمر آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال اختيار وليس اضطرار، لأنه تارة يصلي على يوتر على الراحلة، وتارة ينزل ويوتر على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا فائدة قول: فإذا خشى الصبح، أن الأفضل أن يصلى الوتر آخر الليل، وهو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل، ثم انتهى وتره الذي استقر عليه العمل إلى السحر، كان يصلي صلى الله عليه وسلم آخر الليل، هذا الذي استقر عليه عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس لا يخلون من حالين: الحالة الأولى أن الشخص يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ، إما لأنه يتأخر بالنوم أو لأنه ثقيل نوم أو غير ذلك، فهذا الأفضل أن يوتر قبل أن ينام، ويحمل عليه ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام. أما إذا كان يعلم من حاله أنه يقوم من آخر الليل فلا شك أنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل. في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك خير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من يخشى عدم الاستيقاظ أن يوتر أول الليل، ومن يطمع أن يقوم من آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة وذلك خير، فهو أفضل وأحسن. إذا فات الوتر كما ذكرت قبل قليل، فوات الوتر لا يخلو من حالين: أن يكون بتفريط من الشخص يؤخر الوتر حتى يطلع الصبح ثم يندم، فهذا لا يقضيه. القاعدة التي مرت بنا أن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرها الشخص متعمدا عن وقتها حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى، سواء كانت نفلا أو فرضا. الحالة الثانية أن يؤخرها أو أن تفوت بعذر، أن تفوت بعذر، فهذا يقضيها لما أسلفت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم أوتر قبل أن يصبح، وهذا يحمل على النوم. أيضا ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بعد صلاة الصبح، بل أوتروا بعد طلوع الصبح، أوتر بعد طلوع الصبح، هذا يحمل الله أعلم على أي شيء على أنهم فاتهم الوتر. إذا للشخص أن يصلي الصلاة بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وعلى هذا يصليها وترا، يصليها وترا لعموم الحديث، وإن شفعها فأيضا له ذلك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنه تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل من نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنه يصلي 11 ركعة ثم قالت 12 ركعة. إذا يقال الشخص الذي فاته الوتر وصلاه في النهار هو بالخيار، إن شاء صلاه وترا لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الصبح بعد طلوع الشمس صلاه على هيئتها من جهر بالقراءة وجماعة إلى غيره والراتبة التي قبلها، وإن شفعها فلا بأس، فإن كان عادته مثلا يصلي 3 يجعلها 4، وإن كان يصلي 5 يجعلها 6 وهكذا. وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى. عن نافع وعبد الله بن دينار مر بنا أن هذا الحديث، طبعا الحديث السابق في الصحيحين لأنه سكت عنه، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن هنا ذكر رواية نافع وعبد الله بن دينار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. كما مر بنا أن صلاة الليل تطلق على جميع الصلاة، والوتر يطلق على الآخر على آخر ركعة، وربما يطلق على الجميع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح، وكما أسلفت قبل قليل أشير إن شاء الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعتين، صلى 4 صلى الله عليه وسلم كما هو أخبار حديث عائشة، وصلى 7 وصلى 9 رحمك الله. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤتر له ما قد صلى. قول تؤتر له ما قد صلى أي تجعل كل ما صلاه وترا، وهذا يستدل به على أن الوتر قد يطلق ويراد به القيام كله. قال: ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هنا رواية الصحيحين فيها ذكر الليل فقط ولم تتعرض للنهار. قال: ولأصحاب السنن بإسناد صحيح صلاة الليل والنهار، أي من حديث ابن عمر، من حديث نافع عن ابن عمر، صلاة الليل والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن الآن عندنا صلاة الليل سأشير إليها إن شاء الله. قال: والنهار، إذن على هذا صلاة النهار تصلى ركعتين ركعتين، وهذا الأصل في صلاة النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في سنن الرواتب في النهار صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أيضا صلى العيد على قول بأنها سنة، أيضا الاستسقاء. إذن الأصل في صلاة النهار، أيضا الجمعة، الأصل في صلاة النهار أنها تصلى ركعتين ركعتين، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. مر بنا أنه ثبت من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل صلاة العصر أربعة لا يفصل بينهن إلا بالصلاة، إلا بالسلام على النبي، على النبي، على الملائكة المرسلين والنبيين والمسلمين والمؤمنين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، يحتمل أنها بسلام ويحتمل أنها بسلام. إذن يقال الأصل في صلاة النهار أنها ركعتان، أنها ركعتان ركعتان، لكن لو صلى أربعا ما الحكم؟ جاز. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات كما مر بنا. أيضا قوله صلاة النهار مثنى مثنى يفهم منه أنه في النهار لا يصلي ركعة واحدة، لا يصلي ركعة، لأنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فلا يصلي ركعة واحدة. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلم، من يرى جواز أن يتنفل ولو بركعة واحدة في النهار، يستدلون بأثر رواه عبد الرزاق وغيره أن عمر رضي الله تعالى أن دخل المسجد فركع ركعة ثم سلم، لكن هذا الأثر في إسناده ضعف. أيضا يستدلون بأنه يجوز للشخص أن يسجد للتلاوة وأن يسجد للشكر، قالوا هذه سجدة واحدة بعض ركعة فكذلك الركعة، لكن هذا القول يلزم على من يرى أن سجود التلاوة وأن سجود الشكر أنه صلاة، أم من لا يرى أنه صلاة وأنه كسائر الذكر فلا يرد عليه هذا الإيراد. ولا أعلم نصا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في النهار ركعة واحدة. وكما تعلمون أيضا هناك بعض الأثار عن الصحابة لكنها لا تخلو أيضا من ضعف. وكما تعلمون أن الأصل في العبادات التوقيف، فيقال الأصل في صلاة النهار أنها لا تقل عن ركعتين، إن زاد وصلى أربعا بسلام واحد وبتشهدين فله ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة العصر، تقدم كلام على هذه المسألة. قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح، إذا كلم على أي شيء على السند دون النظر إلى طرق الحديث. إذن حينما قال ولأصحاب السنن بإسناد صحيح على السند دون النظر إلى طرق الحديث، قال: صححه البخاري وابن حبان. قال: وقال النسائي هذا عندي خطأ. قال النسائي هذا عندي خطأ، والنسائي رحمه الله تعالى أصلا في سننه الصغرى يشير إلى علل الحديث كما أشار إلى هذا الحديث، فيتكلم على طرق الحديث ويشير إلى عللها ويطيل النفس في بعض الأحيان، فإذا كثر من قوله باب الاختلاف على فلان باب الاختلاف على فلان. وكذلك إمام العلل الدارقطني رحمه الله تعالى قال في علله عن هذا الحديث، قال يرويه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وابن عون والضحاك بن عثمان وإبراهيم الصائغ وابن أبي ليلى وجرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر. تلاحظون هؤلاء تسعة وبعضهم أئمة. يقول يرويه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وابن عون والضحاك ابن عثمان وإبراهيم الصائغ وابن أبي ليلى وجرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل دون صلاة النهار، في صلاة الليل دون صلاة النهار، على رواية الصحيحين التي مرت بنا قبل قليل. قال وإنما تعرف صلاة النهار، أي زيادة صلاة النهار، وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر، وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر، وخالفه نافع وهو أحفظ منه. صدق رحمه الله تعالى. إذن الدارقطني رحمه الله تعالى يقول أن علي الأزدي زاد رواية والنهار، ورواية نافع أحفظ ورواها الأئمة، وإن كان هناك بعض الروايات عن نافع فيها ذكر الليل والنهار، لكن المحفوظ عن نافع كما ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى. إذن نافع رحمه الله تعالى ذكر صلاة الليل فقط. أيضا من وافقه ممن مر بنا؟ عبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر، كلهم أيضا وافقوا نافع. إذن خاصة الإمام، خاصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكروا فقط صلاة الليل، إنما زادها علي الأزدي. ولا شك أن هذه الرواية وإن كانت كما قال العراقي رحمه الله تعالى إسنادها صحيح، لكنها رواية شاذة، والمحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى. نأتي إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، سواء من قوله أو من فعله. لكن قبل أن أذكر الروايات التي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أحب أذكر لأمر، وهو أن بعض العلم ضعفوا أحاديث عائشة المختلفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وحكموا عليه بالاضطراب. لا شك أن هذا خطأ، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها من روى عنها أشخاص مختلفون، ثم أيضا حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال متعددة، ولم تتكلم عنه في حال واحدة كما نصت حينما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، قالت أوتر بسبب. إذن عائشة رضي الله تعالى لا شك أن روية أتى عنها روايات مختلفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لكن هذه تحمل عليه شيء على اختلاف الأوقات وفي أوقات صحة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته وضعفه. نرجع إلى صفات الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من قوله ومن فعله. نأتي إلى الوتر. الوتر بركعة، مر بنا قبل قليل، توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. قال فليؤتر بواحدة في حديث سالم عن أبيه، قال فليؤتر بواحدة، حديث نافع توتر له ما قد صلى، إذن فيه ركعة. أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. إذن أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر ركعة، وأكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 11 ركعة، نقل عنه صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، لكن هذه الرواية عن رواية 13 ركعة تارة تذكر براتبة العشاء البعدية، وتارة تذكر على أن معها راتبة الفجر القبلية، وتارة على أنها مع استفتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين. فليظهر لي والله أعلم أن المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل التي يطيل فيها 11 ركعة، ورواية 13 تحمل الركعة كما ذكرت، تارة على صلاة راتبة العشاء، وتارة على راتبة الفجر، وتارة على أنه يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. إذن ركعة واحدة، أيضا 3 ركعات. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 أي يوتر ب3 وتلحظون، ثم يصلي 3 ما بينت رضي الله تعالى عنها هل هي بسلام أو بسلامين. نأتي إلى عموم صلاة الليل مثنى مثنى، نقول تكون بسلامين صلاة الليل مثنى مثنى، إذن لك أن توتر 3 بسلامين لعموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، ستصلي ركعتين ثم تسلم ولا يبقى إلا ركعة واحدة، ولك أيضا أن تسردها بسلام واحد كما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر بعد قليل أنه أوتر ب5 وب7 وب9 بسلام واحد، فكذلك 3 بسلام واحد. لكن إذا صلاها بسلام واحد هل يتشهد تشهدين، بمعنى أن يجعلها كما ذكرتنا راتبة العصر ثبتت النبي تشهدين، هل إذا صلى الوتر ب3 هل له أن يجعلها بتشهدين وسلام واحد؟ لا. عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا ب3، أوتروا ب5 أو ب7 لا تشبه بصلاة المغرب، لا توتر ب3 أو توتر ب5 أو ب7 لا تشبه بصلاة المغرب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم نهى الإيثار ب3 متى؟ إذا كانت كصلاة المغرب، وكما تعلمون أن صلاة المغرب تكون بتشهدين، إذن يقال إذا صلاها بسلام واحد لا يتشهد إلا في آخرها، أما إذا صلاها بسلامين فالأمر ظاهر. إذن من أوتر ب3 له أن يسردها بسلام واحد وتشهد واحد، وله أن يجعلها بسلامين، هذه 3. أما بالنسبة لوتره صلى الله عليه وسلم ب5، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأغلب بل كل حديث عائشة التي سأذكرها إن شاء الله هي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 13 ركعة يؤتر من ذلك ب5 لا يجلس إلا في آخرها، إذن يؤتر من ذلك ب5 لا يجلس إلا في آخرها، إذن يصلي 13 ركعة يؤتر ب5 لا يجلس إلا في آخرها. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يؤتر ب5 ركعات يسردها سردا، فكذلك الشخص إذا أوتر ب5 ركعات صلىها سردا، وله أيضا أن يسلم من كل ركعتين كما مر بنا قبل قليل. صلاة الليل مثنى مثنى، وتلحظون أن في حديث عائشة وما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم هل جعلها مثنى مثنى أو سردها، وهذا يدل على أي شيء؟ على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى على سبيل الندب والاستحباب، على سبيل الند والاستحباب، وإلا للشخص أن يسرد صلاة الليل فيصلي أكثر من ركعتين بسلام واحد. ناتي إلى السبع. إذن الخمس مرة بنا أوتروا بخمس أو بسبع. إذن عندنا السبع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيتار بأي شيء بالسبع. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تسعا، يجلس في الثانية يحمد الله ثم يقوم ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة. إذن يصلي تسعا بتشهدين، يتشهد في الثامن في الركعة الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. قالت فتلك إحدى عشرة ركعة. وفيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قوله اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا على سبيل الندب والاستحباب، فللشخص أن يتنفل بعد ذلك. وهذا أيضا فيه توجيه للبعض، كما تلاحظون في رمضان وخصوصا في ما قبل العشر الأواخر بعض الناس يحب أن يصلي آخر الليل، فربما إذا أوتر الإمام قال أريد أن أشرع صلاتي وأجعل الوتر آخر الليل. نقول لا، أوتر مع الإمام ثم لك أن تصلي ما شئت آخر الليل مثنى مثنى مثنى، فلا شك أن هذا هو الأفضل وهو أيضا أدعى للإخلاص. أرجع إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى سبعا. رواية مسلم سبعا، رواية النسائي بإسناد صحيح لم يجلس إلا في آخرها، صلى سبعا لم يجلس إلا في آخرها. التسع فيه أنه جلس في الثامنة، لكن السبع قالت في رواية النسائي لم يجلس إلا في آخرها، ثم صنع في الركعتين كما صنع، يعني صلى بعد السبع ركعتين وهو جالس، فيكون هنا أوتر بكم؟ بتسع، أوتر بتسع. إذن الآن عندنا الوتر بسبع والوتر بتسع. الوتر بسبع كما مر بنا له أن يسردها سردا بسلام واحد، وله أن يصلي ركعتين ركعتين، وله أن يصلي ركعتين ثم يسرد بعدها خمسا على حديث عائشة الثاني، بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعمل به. التسع أيضا مر بنا أنه يصليها بتشهدين، يجلس الثامنة ثم لا يسلم ثم يأتي بالتاسع ويسلم، ولو صلاها ركعتين ركعتين أيضا على حديث صلاة الليل مثنى مثنى. نأتي إلى الإحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة ركعة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن ولا طولهن، ثم يصلي ثلاثا. حينما قالت أربعا لم تذكر رضي الله تعالى عنها هل لها بسلام واحد أو بسلامين، فاستدل بعض أهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى على جواز سرد أربع ركعات بسلام واحد في صلاة الليل بحديث عائشة، ولا شك أن الحديث يحتمل لكنه ليس نصا. إذن على هذا بعض الأحيان بعض الأئمة في قيام رمضان أو في صلاة رمضان ربما يسهو ويقوم للثالثة، ما الحكم؟ نقول استمر وصل أربع ركعات بسلام واحد على حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو يحتمل ذلك، وإن رجع وجلس للتشهد فله ذلك. إذن حديث الإحدى عشرة ركعة ذكر تصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاث. ثم أيضا الإحدى عشرة ركعة ذكرت قبل قليل حديثها رضي الله تعالى عنه، حديث يصلي أربعا فتسأل حسنه كما تعلمون في الصحيحين، لكن بقية الحديث الأخرى هي في صحيح مسلم. حديث ذكرت حديثها رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي بعد أن يفرغ من صلاة العشاء التي تدعو لها الآتمة إلى طلوع الصبح إحدى عشرة ركعة يسلم كل ركعتين. إذن أيضا هذه سنة أخرى، يصلي إحدى عشرة ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين. أيضا السنة الثالثة في إحدى عشرة ركعة أنه يصلي تسعا كما مر بنا قبل قليل، يجلس في الثامنة ولا يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة فيسلم، إذن يسرد تسع ركعات ثم يأتي بركعتين بعد الوتر، فتكون هنا بالركعتين اللتين بعد الوتر إحدى عشرة ركعة. وأي صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أيضا يعمل بها، لكن هذه أهم الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة، وأهل العلم كالمجمعين على أنه لا حد لعدد صلاة الليل، بمعنى له أن يزيد على ثلاث عشرة ركعة. دليلهم صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى لم يحدها. لكن قد يقول قائل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل أي عن صفة صلاة الليل، إذن لكن كما قلت لكم أهل العلم كالمجمعين على أنها لا تحد، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل هو الاقتداء بالعدد والصفة، الاقتداء بالعدد والصفة. لكن لو أن شخصا لا يطيل، لا شك أن تكثير الركعات عن 11 ركعة 11 ركعة أفضل لفضيلة كثرة السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على نفسكم كثرة السجود، لا يسجد ابن آدم سجد لا تزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة. إذن الأفضل والأكمل هو 11 ركعة، لكن من كان يخفف الصلاة له أن يزيد، لا يمنعه من الزيادة، له أن يزيد سواء صلى 20 أو أكثر أو أقل، فالأصل صلاة الليل مثنى مثنى. تعلمون حالنا في نجد أن نصلي غالي أغلب المساجد تصلي 11 ركعة إلى العشر الأواخر من رمضان، فإذا كان عشر الأواخر من رمضان ما الحكم؟ صلى الناس عشر فصلوا 21 أو أكثر من ذلك 23، ولا شك أن المداومة على ذلك خطأ، يعني يكون نخصص كل سنة العشر الأواخر من رمضان بزيادة الصلاة، أقول هذا خطأ. هذا له أصل في السنة، أعني الصلاة بعد النوم، هذه ابن عباس في صلاته عند مسلم في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ركعة قام توضأ ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض حتى أكمل عشر آيات، ثم صلى ركعتين ثم نام، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الآية ثم صلى، قال فتتم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. إذن يصلي وينام ثم يصلي، لكن هذا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والإشكالية عندنا في أي شيء في المداومة. ولا شك لو أن الناس تركوا هذا الفعل لكان خيرا، يقال الآن تصلون مثلا ثلاث ساعات، تصل نص ساعة مثلا على سبيل المثال أول الليل وساعة ونص أو ساعتين مثلا آخر الليل، اجعلوا الوقت هو الوقت، صلوا آخر الليل وأطيلوا الصلاة، كما تلاحظون البعض يصلي مثلا ركعتين ثم يجعلها الباقي آخر الليل، يعني أيضا هذا تأتي الإشكالية في شيء في المداومة وفي التخصيص بالعشر الأواخر من رمضان. لكن لا شك أن الأولى والأكمل أن تجعل صلاة الليل في رمضان هي الأخيرة، وهذا اللي ثابت عن عمر رضي الله تعالى حينما خرج عمر رضي الله تعالى عنه ورأى الناس يصلون خلف تميم، قال لبعض الصحابة كانوا يصلون أول الليل وينامون، قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني يقصد الذين ناموا، يقول والتي ينامون عنها أي آخر الليل خير ما يقومونها أي يصلونها أول الليل. إذن أيضا ظاهر فعل عمر رضي الله تعالى عنه وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا ماذا يصنعون؟ يجعلون الصلاة كلها آخر الليل. لكن في بعض الأحيان الشخص لا يريد أن يقع في كثرة نزاع وشقاق مع العامة، فالعامة كما تعلمون حالهم. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد ويضرب مكان كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإذا صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. عن الأعرج مر بنا أن هذا الحديث رويه الإمام مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. قافية الرأس هي آخر الرأس، ويعقد الشيطان الأصل هو إعمال النصوص على ظاهرها، خصوصا الأشياء التي تتعلق في المغيبات التي لا نستطيع أن نراها ولا نطلع عليها ولا نعرفها إلا من طريق الوحي. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، إذن يأتي الشيطان ويعقد على مؤخرة الشخص، مؤخرة رأس الواحد منا. هل يعقد بحبل؟ هل يعقد بالشعر؟ هل يعقد الرأس؟ نقول ثبت أنه يعقد، وصفة هذا العقد نكله إلى الخالق تبارك وتعالى، نقول آمن به كل من عند ربنا. على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، 3 عقد، ويضرب مكان كل عقدة، لعل الضرب الله أعلم لتأكد أنها تم عقدها والله أعلم. عليك ليلا طويلا فارقد، يعني كأنه يقول الله أعلم حينما يعقد عليك ليلا طويلا فارقد، إذن هذا يكون كنفس السحرة، كنفس السحرة، كل عقدة يعقدها يقول عليك ليلا طويلا فارقد. قال عليك ليلا طويلا فارقد، عندنا هنا رواية الإمام مالك الساقة هنا ليلا طويلا، رواية البخاري عليك ليل طويل، رواية مسلم بعضها عليك ليلا طويل وبعضها عليك ليل طويل، فهنا بالنصب ليلا طويل منصوب على الإغراء. وعليك ليل طويل تكون من باب المبتدا والخبر، ولك أن تجعلها فعل فاعل لفعل محذوف، أي بقي عليك ليل طويل فارقد. إذن الشيطان حينما يريد الشخص آخر الليل أن ينام أن يصلي ما كتب له، يحاول الشيطان أن يمنعه عن ذلك وأن يجعله ينام عن صلاة الليل. قال فإذا استيقظ انتبه فذكر الله إن حلت عقده، إذن ذكر الله عز وجل بي ذكر الحمد لله سواء كان مما ورد أو لم يرد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، أو لا إله إلا الله، أو غير ذلك من الذكر، أو قرأ القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر انحلت عقدة، فإذا انحلت الآن عقدة تخفف من ثقل صلاة الليل، فإذا توضأ انحلت عقدة، إذا الآن بدأ يستعد للصلاة، إذا حصل له الوضوء انحلت عقدة، فإذا وقوله فإذا توضأ انحلت عقدة، الله أعلم إذا توضأ إذا كان يرتفع حدثه بالوضوء، إذا كان لا يرتفع حدثه إلا بالغسل والله أعلم، أي إذا اغتسل، إذا كان فاقدا للماء إذا تيمم، إذا قوله إذا توضأ والله أعلم هذا الاعتبار الأغلب. قال فإن صلى أي صلى ما كتب له، إن حلت هنا قال عقدة، وفي بعض الروايات عقده، إذن عقدة أي الأخيرة أو عقد كلها، لأنها مضت اثنتان بقيت الأخيرة. وأهل العلم يريدون هذا الحديث على قيام الليل، يريدونه على قيام أي في باب قيام الليل وليس في صلاة الفرض. قال فأصبح نشيطا طيب النفس، وهذا مشاهد، يشعر شيء من الخفة، شيء من الفرح حيث أطاع ربه تبارك وتعالى، شيء من الراحة. وإلا أصبح، وإلا أي وإلا لم يقم، أصبح خبيث النفس كسلان، يشعر شيء من الكسل وشيء من الضيق وعدم الإقبال على الطاعة، وهذا مشاهد. حينما تتأخر عن طاعة من الطاعات تجد نفسك تبحث عن الكسل والتواني في الطاعة التي تلي. وشاهدوا نشاهد أنفسنا، إذا توينينا عن طاعة من الطاعات اعتدناها تجد الشيطان عندك شيء من الكسل، الشيطان يكسلك عن العبادة التي بعدها، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن إذا خالف الهوى وذكر الله استيقظ وذكر الله عز وجل وصلى ما كتب له أصبح نشيطا، وإلا أصبح عنده شيء من الكسل وشيء من الخمول وشيء من عدم الرغبة في الطاعة. إذن هذا الحديث يذكرها للعلم في باب قيام الليل، وإن كبعض العلم يحمله على صلاة الصبح لأنها واجبة. وعلى كل حال قيام الليل هو مستحب، قيام الليل مستحب وليس بواجب. قال وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. والبخاري من حديث أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. الحديث حديث العرج عن أبي هريرة كما مر بنا قاعدة في الصحيحين. قال وعن همام عن أبي هريرة، مر بنا هذا الحديث أن هذا الحديث روي الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل يحتمل أنه إذا شرع في الصلاة أو قبل أن يشرع الصلاة، فاستعجم القرآن على لسانه. استعجم القرآن على لسانه أي أصبح في حال قراءته في شيء من العجمة، لا يبين ما يقرأ القرآن، يعني أصبح عليه عنده شيء من العجمة لا يبين ما القرآن، إما هو بحيث أنه يخلط بين الآيات التي لو سمع أحد لم يفقه قراءته ولم يفهم المعنى، لماذا يكون عنده شيء من التخليط، فيكون الآن كأنه يتكلم بكلام أعجمي. ويحتمل استعجم القرآن عليه أي صعب عليه، ينسى الآية التي تليها أو ينسى ما قرأ، وهذا كله أيضا يدخل في الحديث والله أعلم. إذن استعجم لا يفهم من يسمعه ماذا يقول بتخليطه، أيضا هو لا يعلم ما قرأ، أيضا هو لا يعلم ما هي الآية التي تلي الآية التي قرأها، كل يدخل في باب استعجل. قال فلم يدري ما يقول، إذا كان يدري ما يقول يصلي. قال فليضطجع، هذا أمر، والمقصود في الاضطجاع أي لينام حتى يذهب عنه النعاس. وفيه تقديم النوم على بعض العبادات اللي يتفرغ الشخص للعبادة ويأتيها بحضور قلب، وفيه أن حضور القلب وأن المناجاة هي لب الصلاة. وفيه أيضا أن النوم ليس بحدث، النوم ليس بحدث، لو كان النوم حدثا مطلقا بمجرد أن يحصل له نعاس ونحو ذلك هنا بطلت صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضطجع. قال والبخاري من حديث أنس إذا نعس أحدكم، إذا هذا حديث أصرح في أن النعاس ليس بحدث، لبعض لم يرى أن النوم مطلقا حدث بمجرد النوم هنا يحكم ببطلان الصلاة بانتقاض الطهارة. إذا نعس أحدكم في الصلاة، تعلموا قصة ابن عباس إذا أغفى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه، وهذا مما يدل أيضا على أن النعاس اليسير لا يبطل الصلاة ولا يفسدها وأيضا لا ينقض الوضوء. فلينم أيضا هذا أمر حتى يعلم ما يقرأ، إذن النوم لغاية وهي أن يعلم ما يقرأ.
عليكم السلام. وهذا في النفل الأمر ظاهر، وفي الفرض أيضا كذلك، إلا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق وقت الصلاة الفرض فأنا يصلي على حسب وسعه. لماذا؟ لأن كما مر بنا أن آكد شروط الصلاة الوقت، فتسقط كثير من واجبات الصلاة لأجل مراعاة الوقت. فهنا إذا كان مساك الله بخير، إذا كان في فرض يقال أخر، إذا خشي فوات خروج الوقت هنا يصلي على حاله. وكما سألت قبل قليل أن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة، فلذلك ينام الشخص. وفيه أيضا أن المفضول يكون فاضلا، الآن النوم ليس فاضلا، هو مفضول ومع ذلك يكون فاضلا لأجل شيء، لأنه يؤدي إلى إحسان العبادة. وفيه أيضا فائدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنوم لأجل شيء، لأجل أن يقوم نشيطا لصلاته. فلذلك معاذ رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال: ولهما، وليس على شرطه، من أي للشيخين، من حديث عائشة: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد. أيضا هذا أمر حتى يذهب عنه النوم. وهنا قال حتى يذهب عنه النوم، ذهاب النوم كما تعلمون بالرقاد تارة، وتارة يكون بغير رقاد، مثلا بالحركة، بالتعرض مثلا إلى شيء من الهواء، إلى شرب، إلى غيره. إذن المقصد هنا ذهاب النوم، فإذا ذهب عنه النوم برقاد أو بغيره واسترجع نشاط يصلي. فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه. علل النهي بأنه لعله يريد أن يدعو وأن يسأل ربه المغفرة، فيسب نفسه أن يدعو على نفسه، والله أعلم. إذن ما هي العلة؟ أنه يفوته الخشوع كما أسلفت، وأيضا ربما يدعو على نفسه، وهذا ينافي مقصد الصلاة. وأيضا فيه دليل كما ذكرت قبل قليل أن النعاس لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بي شيء، قال لعله يذهب يستغفر يسب نفسه، ما علل بانتقاض الوضوء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأي شيء؟ قال بليرتجع فلينم، ولم يعلل صلى الله عليه وسلم بانتقاض طهارته. إذا الشخص أراد أن يقطع صلاته، يعني صلاة النفل، هنا هل يسلم أو لا يسلم؟ لم يثبت كما أسلفت التسليم، لم يثبت التسليم، فله أن ينوي الآن المفارقة أو ينصرف إذا كانت نفلا، إذا كانت نفلا. أما الفرض فالعاص وفيه جواز قطع النفل، أما الفرض فيحرم قطعها من غير حاجة.